الإقامة فيها تعقيد. وأما الجمعة والجماعة فالمسافر لا تجب عليه جمعة ولا جماعة، وإن صلاهما فبها ونعمة، لا إشكال أن يصلي الجمعة وأن يصلي الجماعة، لكن ليست هي واجبة عليه. فإذا صلى الجمعة الحمد لله هذا فضل، وإذا صلى الجماعة كذلك فضل. أما إذا لم يصلي المسافر الجمعة ولا الجماعة فلا إثم عليه، لأن الجمعة ليست واجبة على المسافر، وكذلك الجماعة لا تجب على المسافر، فالمسافر له أحكام تخصه، منها أن القصر في حقه واجب، وأن الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء في وقت أحدهما رخصة، إن شاء أخذ بها وإن شاء صلى كل صلاة في وقتها، وليست عليه جمعة ولا جماعة على سبيل الوجوب. ويجوز له الإفطار في السفر، يرخص له ذلك، يرخص له في ذلك، إن أفطر جاز وإن قام جاز أيضا، فالمسافر له أحكام تخصه وله رخص، إن شاء أخذ بها وإن شاء تركها، والله تعالى أعلى وأعلم. بهذا أكون قد انتهيت من الأسئلة، وإن شاء الله أبدأ درس النحو بإذن الله. قد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى جاهلية فهو من جسي جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صلى وصام؟ فقال وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. وعرفنا أن الحافظ ابن كثير قال هذا حديث حسن، وذكر الشاهد منه. تكلمت في الدرس الماضي عن الجماعة كلاما مجملا، ووعدت أن أتكلم عن ذلك كلاما مفصلا في هذا الدرس. وأستعيد معكم ما قلناه في الدرس الماضي، فالجماعة ترد بمعاني، ومن معاني الجماعة السلطان ومن كان في طاعته، السلطان ومن كان في طاعته، الحاكم ومن دخل تحت سلطانه وإمرته، بغض النظر أو مع غض النظر عن الطريقة التي وصل بها هذا الحاكم إلى الحكم، حتى ولو كان ظالما و يعني غاصبا أو مغتصبا، حتى ولو كان غاصبا أو مغتصبا، أي حتى وإن تولى الإمارة بغير حق، فلزوم هذا السلطان أو هذا الحاكم ومن دخل في طاعته هذا من لزوم الجماعة. وكذلك الجماعة ترد بمعنى الغالبية، العظمى أو التواز الأعظم. فمن معاني الجماعة التواز الأعظم، وكذلك من معاني الجماعة الحق، الحق ومثله تفسير الجماعة بأهل العلم. فمن معاني الجماعة الحق، ومن معاني الجماعة أهل العلم. فهذه أربعة تفاسير للجماعة، وكل ما سواها يدخل تحت واحد منها. كل ما سوى هذه الأربع يدخل تحت واحد من هذه التفسيرات الأربعة. فمثلا من قال الجماعة أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة هم الجماعة لأنهم في الحقيقة على كل التفسيرات الأربعة المذكورة، فأهل السنة والجماعة دائما في صف الجماعة التي هي في طاعة السلطان وإن كان ظالما. وأهل السنة والجماعة هم فعلا الغالبية العظمى من المسلمين، وأهل السنة والجماعة هم الحق، وأهل السنة والجماعة رؤوسهم أهل العلم. فنستطيع أن نقول إن أهل السنة والجماعة تحققت فيهم المعاني الأربعة للجماعة، فهم يحثون أنفسهم وغيرهم على لزوم الحكام وإن كانوا ظلمة وإن كانوا جائرين، ولا يرون الخروج عليهم. أهل السنة والجماعة فعلا ينتمون إلى الغالبية العظمى، بل هم فعلا الغالبية العظمى من المسلمين. أهل السنة والجماعة هم الحق، لأنهم وإن لم يكونوا معصومين أفرادا فإنهم معصومون اعتقادا ومنهجا. أهل السنة والجماعة هم أتباع أهل العلم، فرؤوس أهل السنة والجماعة هم العلماء. فالتفسيرات الأربعة للجماعة متحققة في أهل السنة، ولذلك سموا أهل السنة والجماعة، فهم أحرص الناس كما يقول هذه العبارة كثيرا، أحرص الناس على جمع كلمة المسلمين، وأحرص الناس على الحق، وأرحم الناس بالخلق. فأهل السنة والجماعة ما سموا بهذا الاسم إلا لالتزامهم معنى الجماعة. وهذه التفسيرات الأربعة للجماعة بعدما ذكرته الآن من أنها متوفرة وموجودة في أهل السنة، يعني عرفت بذلك أن هذه التفسيرات الأربعة لا يناقض بعضها بعضا، بل كلها في النهاية تؤدي إلى نتيجة واحدة. فبعض الناس عندما ينقل تفسيرات الجماعة يظنها متعارضة، يظنها متعارضة، كيف يكونون من بطاعة السلطان، وكيف يكونون السواد الأعظم، وكيف يكونون أهل العلم، وكيف يكونون الحق. طبعا كلمة الحق لها يعني تفسير، لأن من فسر الجماعة بأنها الحق وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك، هذا مجرد افتراض، أي حتى ولو وصل الأمر إلى أن بقيت وحدك على هذا الحق فأنت الجماعة، وإن كان هذا لا يكون في أمة الإسلام، هذا لا يكون في أمة الإسلام، أن يكون واحد من الأمة فقط على الحق هذا لا يمكن أن يكون. وإن كانت كلمة أو لفظة الطائفة تصدق على الواحد فما فوق، وكذلك بالتفسير الذي سمعتموه للجماعة، الجماعة هي الحق وإن كنت وقتك. أهل السنة وأهل العلم يقولون هذا الكلام لكي يزيلوا شبهة عند بعض الجهلة والعوام، وهي أن البعض يفهم من كون أهل السنة من معذرة أن البعض يفهم من كون الجماعة هي السلطان، ومن كون الجماعة هي الغالبية العظمى والسواد الأعظم، يفهمون من هذا فهما خاطئا. وقد فعلا في الدرس الماضي وقع بعض الحاضرين في هذا الفهم خاطئ. فعندما يقرؤون تفسير أو يسمعون تفسير الجماعة بالسلطان ومن لزمه وبالسواد الأعظم يقولون إن الحق في صف الغالبية العظمى وفي صف للسلطان ومن تبعه. هذا خطأ، هذا خطأ. فرق بين لزومك للسلطان وانتمائك للغالبية العظمى من المسلمين وبين موافقتهم على كل مسألة مسألة على حدة. هذا إشكال يحصل لبعض الناس. وفعلا بعد الدرس الماضي قام بعض الفضلاء الحاضرين بمناقشة في بعض الأمور تخص ولده، يعني كان يريد أن يلزم ولده بتقصير لحيته، فسألني فقلت لا، ولدك لا يطيعك ولا يطيع والدته في ذلك. فقال أنا قلت الآن إن الجماعة هي الغالبية العظمى، فالغالبية العظمى من العلماء الآن يقصرون لحاهم. وضرب لي أمثلة بشيخ شعراوي وأحمد عمر هاشم ومفتي وشيخ الأزهر. هنا نقول الجماعة هي الحق وإن كنت وحدك، ونقول أيضا إن انتماءنا للغالبية العظمى من المسلمين وإن لزومنا للسلطان وعدم خروجنا عليه لا يعني أن نطيع السلطان أو الغالبية العظمى في كل مسألة مسألة. فرق بين الأمرين. ولذلك أقول تفسير الجماعة بهذه التفسيرات الأربعة صحيح وحق، وهذه التفسيرات الأربعة تشبه تفسير الفرقة الناجية بأنهم أهل السنة وأهل الحديث وأهل العلم وأهل الأثر، كلها تفسيرات توضح المعنى المراد ويزيد بعضها بعضا بيانا ووضوحا. فهل تفسير الفرقة الناجية بأنهم أصحاب الحديث يخالف تفسيرهم بأنهم أهل العلم، يخالف تفسيرهم بأنهم أهل السنة والجماعة، يخالف تفسيرهم بأنهم أهل الأثر وأهل الإسناد، يخالف تفسيرهم بأنهم المتمسكون بالكتاب والسنة على نهج سلف الأمة؟ هل هذه التفسيرات يخالف بعضها بعضا؟ لا، بل هذه يزيد بعضها بعضا وضوحا وبيانا. هل هذا يخالف ما قاله الإمام النووي؟ هنا كلام مهم أيضا لعله يزيل إشكالا عند بعض الناس. فعندما ننقل كلام أهل العلم المتقدمين أن أهل أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث وأصحاب الحديث وأهل العلم وأهل الأثر وأهل الإسناد ونحو ذلك من المصطلحات أو التعبيرات، يأتي بعض المعاصرين هداهم الله وينقل كلام الإمام النووي من شرح مسلم، والذي يقول فيه النووي وأنا أذكر الآن معناه لأني لا أحفظ لفظه، يقول فيه الإمام النووي رحمه الله يريد أحمد ومن تبعه، يقصد الإمام أحمد ومن قال بقوله في تفسير الفرقة الناجية، الإمام أحمد وابن المديني وغيرهم من أهل العلم لما رووا الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، قال أحمد وغيره إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من يكونون. وقال بعضهم هم أصحاب الحديث. فالإمام النووي رحمه الله هذا التفسير الذي أقوله الآن يكاد أن يكون متفقا عليه بين المتقدمين في القرون الثلاثة الفاضلة، يعني ما قال أحد من أهل العلم في تلك القرون خلافا لما قالوه مما نقلته الآن. فيقول الإمام النووي رحمه الله يريد أحمد ومن تابعه من اعتقد عقيدة أهل الحديث من فقيه ومجاهد وزاهد وعابد ومفسر ومؤرخ ونحو ذلك، فظن بعضهم أن كلام الإمام النووي يخالف ما قاله أحمد. إذا كان هو يفسره كيف يخالفه؟ هو يفسر كلام الإمام أحمد ومن تبعه على تفسير الحديث بأهل الحديث، فهل إذا فسر يخالف؟ بل هو يوضح ما نقوله الآن من أن الفرقة الناجية هم أهل الحديث وهم أهل الأثر وهم أهل السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هم أهل الحديث والسنة، لأن الحديث ضد الرأي والسنة ضد البدع. إذن الفرقة الناجية فيها صفتان تخالف الباطل، صفة الحديث وهذا ضد الرأي، أي أنهم يقدمون الحديث على الرأي، والسنة ضد البدعة. واحد يقول أين التوحيد ضد الشرك؟ لو لم يكونوا موحدين ما كانوا مسلمين أصلا. فما كثيرا ما نقول الإسلام ضد الشرك. فالفرقة الناجية، فرقة الناجية هي فرقة من 73 فرقة، كل هذه الفرق مسلمون، هذه الفرق كلها مسلمون، الفرق 73 أو الفرق 73 كلها مسلمة، لكن فيها فرقة على الحق والبقية ليست على الحق. مسلمون منحرفون، مسلمون منحرفون عن الإسلام الذي دانوا به، فهم منتسبون إلى الإسلام لكنهم ليسوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإما انحرفوا بالبدع التي هي ضد السنة، وإما انحرفوا بالرأي الذي هو ضد الحديث. فأهل الحديث يقابلون أصحاب الرأي الذين يقدمون الرأي على الحديث، أي إذا قلت ثبت في الحديث كذا وكذا قالوا أرأيت أرأيت أرأيت. بعضهم يسميهم الأرائيين، أي الذين يدخلون آراءهم في النصوص، فلعلهم يردون النص من أجل أنه يخالف رأيهم وعقلهم. فهذه فرقة منحرفة، الأرائيون فرقة منحرفة. المبتدعة ضد أهل السنة. فهنا كلام الإمام النووي إنما يزيد المعنى وضوحا، أن تفسير أهل العلم للفرقة الناجية بأصحاب الحديث لا يعني أنهم يخرجون عامة المسلمين منها، بل عامة المسلمين إذا اعتقدوا عقيدة أصحاب الحديث فهم من الفرقة الناجية. هذا هو يعني أن الأولين من الأئمة لما فسروا الفرقة الناجية بأصحاب الحديث ما قصدوا أن يخرجوا منها العوام، وما قصدوا أن يخرجوا منها من لم يشتغل بدراسة الحديث وعلومه، لا، إنما قصدوا أن الفرقة الناجية تعرف برؤوسها، تعرف بأئمتها. فمن أئمتها ومن رؤوسها؟ أصحاب الحديث. والبقية من المسلمين الذين يعتبرون من الفرقة الناجية إنما يلحقون بها إلحاق الفرع بالأصل، إلحاق الفرع بالأصل. فكل من اعتقد عقيدة أصحاب الحديث وكل من انتهج نهجهم فهو ملحق بهم. إذن المسألة إما يقصد بها عقيدة ومنهج، فكل من اعتقد العقيدة وانتهج المنهج فهو منها، سواء كان من علمائها أو من عوامها، وإما أن يقال هم الفرقة الناجية ومن ألحق بهم من العوام وغيرهم يلحق بهم إلحاق الفرع بالأصل. وفي كل من هاتين الحالتين النتيجة واحدة، أننا لا نحرم أحدا من المسلمين أن يكون من الفرقة الناجية أبدا، بل هذا التفسير يزيد المعنى بيانا ووضوحا، أن المسألة ليست أن يشتغل الإنسان بحدثنا وأخبرنا، فهناك من تخصص في الحديث ولكنه من دعاة البدعة والتخريف، إما يدعو إلى الصوفية كأحمد عمر هاشم من رؤوس الصوفية في بلادنا، وهو أستاذ ودكتور الحديث. هل هذا من أهل الحديث؟ لا، ليس من أهل الحديث، وإن درس المصطلح ألف سنة حتى يعود عن صوفيته وحتى يرجع إلى معتقد أصحاب الحديث. بل كلام الإمام النووي يجعلك تفهم أمرا مهما جدا. يقول الإمام النووي، يعني أحمد ومن تبعه، من اعتقد معتقد أصحاب الحديث من فقيه وزاهد وكذا وكذا وكذا، إذن كلام عن عقيدة مع أنهم يسمون بأصحاب الحديث، إذن المسألة ليست مسألة علم حديث، لا، وإنما أصحاب حديث. أصحاب حديث معناه أنهم يعتقدون ما دلت عليه الأحاديث مع القرآن. وإذا تعلموا علما من علوم الدين، تفسيرا أو فقها أو تاريخا، فهم يبنون هذا على أساس ما ثبت، فعقيدتهم وفق ما ثبت، وتفسيرهم للقرآن وفق ما ثبت، وتاريخهم وفق ما ثبت، وأصول فقههم وفق ما ثبت، والفرائض وفق ما ثبت، كل العلوم وفق ما ثبت. كيف يكون المؤرخ مؤرخا وهو لا يعرف ما ثبت مما لم يثبت؟ هذا سيأتيك بتاريخ مشوه، معلومة صحيحة ومعها عشرة مشوهة، فتاريخه يحتاج إلى غربلة. أهل الحديث هم أهل الغربلة وأهل التصفية، الذين يصفون المعلومات قبل أن يعتقدوا شيئا وقبل أن يفهموا شيئا، يبنون دينهم على أساس ما ثبت. ولذلك يقولون الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ويقولون إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ويقولون هذه أمة الإسناد، ويقولون الإسناد سلاح المؤمن. وأيضا مما يزيد الأمر وضوحا ما يقوله شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ مقبل حفظه الله، يقول قد يكون الرجل محدثا وليس سنيا، وقد يكون سنيا وليس محدثا. أي قد يكون الرجل من عامة المسلمين ليس محدثا، ومع ذلك فهو على اعتقاد أهل السنة ومنهجهم، وهو لا يعرف لا حديث صحيح ولا ضعيف، هو يسأل فقط، لكنه يسأل يا أهل العلم هل صح هذا عندكم؟ يقولون له صح، يقول إذن أدين به، فهذا سني وإن لم يكن محدثا. أما ذاك المحدث الذي يدرس المصطلح ولعله يحقق بعض الكتب مثل من يمثل برجل مشهور جدا في العصور المتأخرة، الكندهلوي، وأوضح منه كذلك الكوثري، محمد زاهد الكوثري الذي هو شيخ عبد الفتاح أبي غدة. هذا عالم كبير جدا في الحديث ولكنه مبتدع، ومثله مدرسة المغرب، المدرسة الغمارية، فالغماريون محدثون ولكنهم إما مبتدعة، وأحسنهم حالا قد يكون متمذهبا متعصبا لمذهبه. والشاهد أنه ليس كل من اشتغل بالحديث وعلومه يكون من الفرقة الناجية، لا. إذن المسألة ليست على ما يظن بعض الناس، ليست على ما يظن بعض الناس، فكل ليس كل من درس الحديث والمصطلح يكون من الفرقة الناجية، بل الفرقة الناجية ما جعلت الحديث وعلومه ومصطلحه إلا من أجل ضبط الدين. هذا علم يسمونه من العلوم الوسائل، أي من أجل حفظ العقيدة الصحيحة. إذن نحن ندرس حدثنا وأخبرنا كوسيلة ولا ندرس ذلك كغاية، ومن درسه كغاية لا يصل منه إلى شيء. الآن مما نجح فيه المستعمر على يد المستشرقين أنهم يقولون التخصص التخصص، هذا التخصص لم يكن معلوما في العصور الأولى. التخصص عندهم بمعنى الفصل، يعني الذي يتخصص في التفسير لا صلة له في الحديث، الذي يتخصص في الحديث لا صلة له بالتاريخ، الذي يتخصص في التاريخ لا صلة له بالسنة. هل كان العلماء المتقدمون هكذا أم كانوا فيهم من برز في علم من العلوم على غيره، لكن هو يدرس هذه العلوم لأنها كلها تؤدي إلى فهم الشريعة، هو يريد أن يفهم الدين. كيف أفهم الفقه ولا أفهم الحديث؟ والفقه ما بني إلا على النص. ولذلك لما حصلت مناظرة بين الإمام الشافعي وبين محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة، قال له الإمام الشافعي وناشده بالله، لأنه قال إن صاحبهم أعلم من الإمام مالك، فقال له أصاحبكم أعلم بالقرآن أم صاحبنا؟ فقال بل صاحبكم، يعني الإمام مالك. قال أصاحبكم أعلم بالسنة أم صاحبنا؟ قال بل صاحبكم، يعني الإمام مالك. قال فما بقي إلا الفقه، والفقه لا ينبني إلا على كتاب وسنة. الفقه لا ينبني إلا سأبقه ماذا أبقه؟ أبقه من فراغ. قال فما ينبني الفقه إلا على كتاب أو سنة، فصاحبنا أعلم أم صاحبكم؟ فأقر له محمد بن حسن، قال بل صاحبكم. وهذه حقيقة أن الإمام مالكا أعلم من أبي حنيفة في مراحل، لأن أبا حنيفة رحمه الله كان بعيدا عن البلاد التي حصل فيها التنزيل والوحي، وما وصله من النصوص إلا القليل. فأبو حنيفة رحمه الله كان يعيش في العراق، وأما الإمام مالك فكان يعيش في المدينة، فحصيلة الإمام مالك من النصوص من الكتاب والسنة ومعاني الكتاب والسنة أكبر بكثير من حصيلة أبي حنيفة. ولذلك الإمام مالك صنف كتابا عد في زمنه أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، هو الموطأ. أما أبو حنيفة فما صنف شيئا في الحديث، وهناك جزء صغير اسمه مسند أبي حنيفة ليس هو من تأليفه، وإنما كتبه بعض تلامذته جمعوا مروياته في كراسة صغيرة لا تعدو عشرات الأحاديث، سموها بمسند أبي حنيفة، أي الأحاديث التي يرويها أبو حنيفة رحمه الله. فالشاهد هنا أن لا عقيدة إلا بأسانيد، ولا فقه إلا بأسانيد، ولا تاريخ إلا بأسانيد، ولا تفسير إلا بأسانيد. هذا الكتاب الذي بين أيدينا مثال للفرقة الناجية. من مؤلف هذا الكتاب؟ الحافظ أبو عمر أبو الفداء إسماعيل ابن عمر ابن كثير. هذا الإمام كتب هذا الكتاب في أي علم؟ تفسير. فالمعاصرين نقول يا ابن كثير ما لك أنت وما للتاريخ، أنت متخصص في التفسير لا تصنف في التاريخ. نجد أن الحافظ ابن كثير يصنف كتابه العظيم في التاريخ البداية والنهاية، وله كتاب كبير في الفقه مفقود اسمه كتاب الأحكام الكبير. نفس الشيء في حق الإمام ابن جرير الطبري، مفسر وفي نفس الوقت مؤرخ، له كتابه تفسير القرآن العظيم تفسير الطبري، وله كتاب تاريخ الأمم والملوك. وتجد لهؤلاء الحفاظ كتبا في العقيدة، الواحد منهم يصنف في صفات الله وفي التوحيد كابن خزيمة رحمه الله، وبعضهم يكتب ما روية العرش كعثمان بن أبي شيبة في نفس الوقت تجدهم صنفون في سنة في أبوابها المختلفة. الإمام البخاري رحمه الله له كتاب خلق أفعال العباد، هذا يعتبر في العقيدة، وفي المقابل له كتابه الأدب المبرد، هذا في باب من أبواب الدين والأدب، وله الجامع الذي هو صحيح الإمام البخاري الذي بدأه بكتاب بدء الوحي وثنى بكتاب إيش؟ ثنى بكتاب الإيمان ولا العلم؟ الإيمان، ثم ولا ثنى بكتاب العلم؟ وثلث بكتاب العلم، وختم كتابه بكتاب التوحيد. في صحيح البخاري كتاب اسمه كتاب التوحيد، نعم. صحيح الإمام البخاري كتاب جامع فيه العقيدة، فيه كتاب العلم والتوحيد والإيمان، وفيه كتاب الصلاة والطهارة الحج والصيام والزكاة، وفيه كتاب الفتن، وفيه كتاب الأحكام، في كتاب التفسير وفضائل القرآن، كل هذا في صحيح الإمام البخاري. فيه كتاب الأنبياء مبتدأ الخلق، فيه كتاب أيام الجاهلية، فيه كتاب السير، كتاب السير والمغازي أو كتاب المغازي. سبحان الله، كتاب جامع. ما كان أهل العلم قديما يعرفون التخصص بالمعنى الذي يعرفه أو يريده المعاصرون. أنت فقيه ما لك دخل بالحديث، وأنت محدث ما لك دخل بالتفسير، وأنت مفسر ما لك دخل بالتفسير، ما يعرفون هذا. تجد العالم يتعلم فروع الدين وأصول الدين، ولكنه ينبغ في بعض هذه العلوم على بعضها الآخر. هل نستطيع أن نقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية لا علم له بالحديث؟ الذي يقول هذا يعتبر جاهلا. شيخ الإسلام ابن تيمية محدث كبير، ولكن إذا ما قولنا بالحافظ المزي، هنا تأتي المقارنة النسبية، أن الحافظ المزي أعلم بالحديث من شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن تيمية أعلم بالأحكام وبالفقه من الحافظ مثلي، ويشبه لهما بابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما. فأبو هريرة أعلم الصحابة بالحديث، أحفظهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أشكل عليهم حديث يسألون أبا هريرة، وإذا أشكل عليهم حكم فقهي يسألون ابن عباس، فهو أفقه الصحابة في زمنه رضي الله عنهم. هل هذا معناه أن ابن عباس لا علم له بالحديث وأن أبا هريرة لا علم له بالفقه؟ إطلاقا. فما كان الناس قديما يعرفون التخصص بمعنى فصل علوم الدين بعضها عن بعض، هذا من خطط المستشرقين الذين يريدون تفريق أمة الإسلام، فيقولون للفقهاء المحدثون في واد وأنتم في واد. ونجح المستشرق في إقناع بعض تلامذته كمحمد الغزالي في هذه الفكرة، تصنف كتابه الأخير الذي أتى به إلى نفسه، نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنه وأن يغفر لنا وله، الذي سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. هذا من مخططات الاستعمار، تفرقة بين أهل الفقه وأهل الحديث، كأننا نقول أهل الحديث ليسوا فقهاء وأهل الفقه ليسوا محدثين. هذا خطأ، هذا خطأ فاحش. الإمام أحمد بن حنبل فقيه ولا محدث؟ واحد يقول فقيه واحد يقول محدث، ما في فرق، هو فقيه ومحدث. ولا يكون الفقيه فقيها إلا إذا كان محدثا. أي فقه هذا الذي يكون بغير حديث؟ لا يمكن. يمكن أن يكون المحدث ليس مبرزا في الفقه، أما المبرز في الفقه فلا يمكن إلا أن يكون محدثا. هذا حقيقة، الشيء ينبني على الشيء، الفقه ينبني على الحديث، الفقه ينبني على نصوص كتاب وسنة، فكيف يكون فقيها ولا علم له بالنصوص، ما يثبت منها وما لا يثبت، وعلى أي شيء يبني فقهه إذا كان لا يدري ما ثبت مما لا يثبت؟ فلا يكون الفقيه فقيها حقا إلا إذا كان محدثا. أما المحدث فلا يشترط أن يكون من المبرزين في الفقه، وهذا المعنى واضح جدا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري وغيره من حديث أبي موسى الأشعري فيما أذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. الطائفتين الأولى والثانية، الطائفة الأولى الفقهاء الذين استوعبوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم وتفجر فيهم في صورة زرع، هؤلاء أخذوا النصوص وتفجر من النصوص أحكام شرعية، هذا هو الزرع ثمار. الطائفة الثانية أمسكت الماء فقط، حفظة، هذه طائفة الحفظة، هذه الطائفة لا تنبت، هي لا تثمر في نفسها ولكنها تحفظ الماء لغيرها، فهذه طائفة الحفظة. أشبههم الآن بحفظة القرآن مثلا، كثير من الناس الذين يحفظون القرآن لا يفهمون معانيه، لكن هو يحفظ، قد يخرج من تحت يده من يرزقه الله فهما في كتاب الله عز وجل، هو السبب فيه، هو الذي حفظه القرآن، وإن كان المعلم لم يفقه من القرآن ما فقهه هذا التلميذ الذي تعلم على يديه. فالأول مجرد وعاء، المعلم هنا مجرد وعاء يحفظ الماء ويصب ماءه في وعاء آخر، أما هذا الوعاء الآخر فقد يصادف تربة خصبة قد يصادف تربة خصبة ما هو مجرد وعاء فارغ، لا، وعاء فيه صمي خصب جدا، وإذا بهذا الوعاء يثمر ويخرج منه زرع وثمار. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يذم إحدى هاتين الطائفتين بل مدحهما، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. انظر كيف، إذن هو ما ذم أحدا من هؤلاء، ولكن لا يكون الإنسان فقيها إلا إذا كان حاملا للفقه أصلا، حاملا للنص الذي يفقه منه. لكن ممكن يكون حامل لنص ولكنه لا يفهمه، هل ذم هذا الحامل للنص الذي لا يفهمه أم مدحه؟ مدحه، لأنه ينشر الخير، بلغوا عني ولو آية. هذا المبلغ قد لا يفهم معنى الآية لكنه بلغ حقا، بلغ حقا، الذي يبلغ حديثا صحيحا حتى وإن كان لا يفهمه قد بلغ حقا. هل تتصورون أن يفهم الإنسان فهما صحيحا بدون نص؟ لا، الفهم مبني على النص، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والدين ليس إلا كتابا وسنة، فالذي لا يحمل كتابا ولا سنة من أهل يبقى. المشكلة أننا كما قلنا في الأعصار المتأخرة رسخ المستشرقون والمستعمرون فينا فكرة خاطئة أن علوم الدين منفصلة، كل علم لحاله، هذا متخصص في الفقه، والفقه عندهم هو المذاهب، ليس الفقه هو فهم نصوص الكتاب والسنة، لا، الفقه عندهم هو المذاهب، بل الفقيه الحنفي غير الفقيه الشافعي غير الفقيه الحنبلي غير الفقيه المالكي، هؤلاء فقهاء، حتى الفقه نفسه انقسم إلى فروع. ولا أبالغ إن قلت إن المستعمر استعمل قاعدة فرق تسد حتى في علوم الدين، فجعل المفسرين يعتبرون الفقهاء فرقة أخرى، وجعل الفقهاء يعتبرون المحدثين فرقة أخرى، هكذا زعموا أن هذه طوائف مختلفة، وهذه الطوائف قديما كما قلنا ما كانت موجودة، ما كان يعرف فلان المفسر الذي لا علم له بالدين في شيء آخر فلا يتكلم إلا في التفسير، فلان المحدث، فلان الفقيه، فلان المؤرخ، هذا ما كان موجودا، إنما هذه التقاسيم وضعت من أجل التعريف ومن أجل التيسير ومن أجل التعليم فقط، إنما ليست من أجل تقسيم الناس. فوصلنا إلى نتيجة أن كتب أحد المنتسبين إلى الدعوة السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، جعل أهل الفقه فرقة وجعل أهل الحديث فرقة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أهل الفقه ثمرة من ثمرات حاملي الحديث الذين يحملونه وإن كانوا لا يفقهون كل ما فيه من حكم وفوائد. فالحافظة هم وسيلة لوجود المتفقهة في الدين، بل هم الأوعية التي تحفظ لهم المادة العلمية، والناس يتفاوتون في الفهم، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. لا نستطيع أن نقول إن مسلما لا يفهم شيئا، كل مسلم له نصيب قطعا